صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاكما وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي: ما هو حكم الأقسام الأربعة التي أشار إليها فخر المحققين، بناء على أننا نشك في صدق عنوان السحر عليها نتيجة الاختلاف في كلمات الأعلام؟ فهل هي جائزة أو هي محرمة؟ فيقول المصنف بأن حكم هذه الأقسام الأربعة هو الحرمة، ولو شككنا في صدق عنوان السحر عليها، واستدل لحرمتها بدليلين. الدليل الأول مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي شهادة العلامة المجلسي بأنها من أقسام السحر، حيث ذكر العلامة المجلسي 8 أقسام للسحر، والأقسام الأربعة التي أشار إليها فخر المحققين، وهي التأثيرات النفسانية، الاستعانة بالفلكيات، دعوة الكواكب، تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية، الاستعانة بالأرواح الساذجة، هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر المحققين تندرج في ضمن شهادة العلامة المجلسي بأنها من السحر، هذا أولا. ثانيا، بما أنها تندرج ضمن عنوان السحر تبعا لشهادة العلامة المجلسي، فتشملها الإطلاقات الدالة على حرمة السحر من قبيل الرواية التي وردت: الساحر كالكافر، أو من قبيل رواية السكوني التي تقدمت: ساحر المسلمين يقتل، إلى غير ذلك من الروايات. والنتيجة أن الأقسام الأربعة التي أشار لها فخر المحققين هي محرمة، لأنها داخلة ضمن السحر ببركة شهادة المجلسي، فتشملها الإطلاقات الدالة على حرمة السحر. هذا هو الدليل الأول. ولم يناقش المصنف في هذا الدليل، إلا أنه يمكن المناقشة أولا بأن شهادة المجلس حدسية. بأن شهادة العلامة المجلسي حدسية وليست حسية، وهذا ما سيفرح به المصنف
فيما سيأتي بأن شهادة المجلس حسية، فكيف الآن قبلها واعتبرها شهادة حسية مع أنه سيأتي من وسندلك على كلامه أنه صرح بأنها حدسية، وإذا كانت حدسية راجعة للإجتهاد فلا قيمة لها ولا حجية فيها. هذا أول. ثانيا، شهادة المجلس على فرض كونها حسية فهي معارضة بشهادة غيره من الأعلام الذين تقدم نقل كلماتهم كالعلامة الحلي وكالشهيد الأول والثاني، حيث اشترطوا في السحر وجوده مسحورا مضافا إلى وجود أثر أو ضرر، مع أن فخر المحققين لم يشترط وجود المسحور فضلا عن وجود الضرر. فبناء على ذلك تكون شهادة المجلس بأن هذه الأقسام الأربعة من السحر معارضة بكلمات العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني، حيث إن مقتضى تعريفهم للسحر بأن هذه الأقسام الأربعة ليست من السحر لعدم وجود المسحور وعدم وجود الضرار. واضح. فإن كانت تندرج ضمن السحر ببركة شهادة المجلس فهي خارجة عن السحر ببركة شهادة العلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني. فلماذا ترجحون شهادة المجلس على شهادة هؤلاء الأعلام الثلاثة؟ واضح الإشكال. لأن أي شهادات الحجة متى تكون الشهادة حجة؟
يعني شو الشهادة عن أن هذا السحر؟
يعني حينما يأتي المجلس ويقول هذه الأقسام الثمانية كما صرحوا، لاحظ كلام ماذا قال؟ قال إنه يعني السحر في عرف الشر، في عرف الشر مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع، وهذا عام من الكل. ثم ذكر 1، 2، 3، 4 معناه أن العلام المجلسي يقول هذا هو معنى السحر بحسب ما أراه في العرف المتشرعي. ديدن المتشرع جرى على اصطلاح السحر على هذه الأقسام الثمانية. إذن بعد هو ليس من أجل حدثه واستنتاجه، إنما هو يشهد بما شهده ويخبر عما وقع عليه ووقف عليه. فيشمل كلامه بالتالي ماذا؟ دليل حجية خبر الثقة بناء على شمول حجية خبر الثقة للموضوعات الخارجية، لأن هذا موضوع خارجي. نعم هذا لا ما قاعد يقول المتشرع، العرف المتشرع يصرح بعد ماذا نقول العرف. هو يقول عرف المتشرع يعني العرف المتشرع جرى على إطلاق السحر على هذه الأقسام الثمانية. فنقول شهادتك بناء على القبول بحجية خبر الثقة في الموضوعات معارض بكلام الشهيد الأول والثاني والعلامة. واضح. وبناء على ذلك لا نزال على حالنا من الشك والريب في صدق عنوان السحر على هذه الأقسام الأربع التي ذكرها فخر المحققين. واضح المقصد. هذا الدليل الأول الذي أشار له المصنف وما يلاحظ عليه. الدليل الثاني الذي أشار إليه وأيضا بيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، ادعى فخر المحققين قيام الضرورة الدينية على أن هذه الأقسام الأربعة من السحر، وأن مستحلها كافر لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين. هذا أول. ثانيا، بما أن هذه الأمور الأربعة ادعي فيها الضرورة على الحرمة وأن مستحلها كافر، فهذا يوجب حصول العلم واليقين بأنها ماذا؟ محرمة. فدعوى الضرورة أكثر من دعوى الإجماع. دعوى الإجماع لا توجب لنا حصول اليقين والعلم، أما حينما يدعى قيام الضرورة الدينية على حرمة هذه الأمور وأن مستحلها كافر، فهذا يورث لنا العلم واليقين بأنها من السحر وأنها محرمة. والعلم حجة بذاته. والنتيجة أن هذه الأقسام الأربعة حرام جزما قطعا بسبب دعوى فخر المحققين قيام الضرورة على كفر مستحلها. ولو ادعى الإجماع لترددنا، لأن الإجماع قد لا يوجب حصول العلم، أما دعوى الضرورة معنى ذلك اتفاق المسلمين على حرمة هذا الأمر ووضوح الحرمة، ولذلك الدعية الضرورة. واضح؟ هذا الدليل الثاني. والمصنف أيضا لم يناقش في هذا الدليل وارتضاه، لكن يمكن المناقشة بأن يقال بأنه أولا دعوى الضرورة معارضة، دعوى الضرورة من قبل فخر المحققين معارضة بأنه صرح بعض الأعلام بعدم كون هذه الأمور أو هذه الأقسام من السحر، كما أشرنا لذلك من قبيل من؟ العلام الحلي الذي اشترط وجود المسحور والضرر عليه، أو الشهيد الأول أو الشهيد الثاني، فكيف يدعى الضرورة مع وجود أعلام لم يقولوا بكون هذه الأقسام من السحر؟ أين هذه الضرورة إذن؟ واضح.
يعني
يقول العلماء بالإحاط
أنه اشترط
نعم، وفخر المحققين لم يشترط مسحور، وكذلك الشهيد الأول والثاني اشترطا المسحور والضرر، وفخر المحققين لم. إذن أين هذه الضرورات؟ معنى ذلك أن العلامة لا يوافق رأي الفخر، وكذلك رأي الشهيدين لا يوافق رأي الفخر، فكيف يقال بالضرورة والحال؟ هذا واضح. نحن كلامنا الآن مع المصنف الذي قال إذا قامت الضرورة معنى ذلك اتفق العلماء في جميع الأعصار، نحن نناقشه الآن في كلامه. هو يقول إذا قال إن دعوى الضرورة يوجب الإطمئنان بالحكم واتفاق العلماء قاطبة في جميع الأعصار على ذلك، نقول كلا الإعلام ما اتفقوا،
هذا العلم لم يوافق، وهذا الشهيد الأول وهذا الشهيد الثاني، فلم يعتبروا ذلك من السحر، فكيف ضرورة؟ واضح هذا المقصد. أما أنه قد يكون نعم لكن نحن الآن مع المصنف الذي استنتج من دعوة ضرورة قيام اتفاق الأعلام.
العالم يمكن أن يقال أنه بلحاظ تعريف العلامة للسحر لا تندرج هذه الأقسام ضمن السحر، لكن لعله لحظة المصنف أنهم لم يفرحوا بماذا بحرمتها، يعني كأنما
فرحوا
حقيقة النص على حرمة هذه الأقسام
بغض
النظر عن
دخولها
في
أنواع السحر.
نعم
جيد. ثانيا على فرض أنها هذه الدعوة، يعني دعوة الضرورة ناظرة للحكم لا للعنوان، لا لعنوان أنها سحر، إنما قامت الضرورة على حرمة هذه الأمور كما ادعي ذلك، أن منظور فخر المحققين إلى أن الضرورة قامت على الحرمة لا على السحر، فلا يضر بالتالي مخالفة العلامة الحلي والشهيدين، لأن مخالفتهما كانت من ناحية صدق عنوان السحر، ولعلهما يرون الحرمة. فنقول هناك من خالف أيضا حتى في كونها محرما من قبيل السيد الجزائري شارح النخبة كما أشار لذلك المصنف، حيث شكك في صدق عنوان السحر على ماذا؟ على الطلسمات التي هي النوع أو القسم الثالث من الأقسام التي أشار إليها فخر المحققين، شكك في صدق عنوان السحر وشكك حتى في الحرمة. سيد الجزائري صاحب شرح النخبة فشكك في كونها من السحر وشكك في حرمتها، ونسب أيضا ذلك لبعض أصحاب، بل ادعى جواز الطلسمات، فكيف يقال بقيام الضرورة على الحرمة مع أنه ادعى أن بعض الأعلام ذهب إلى جواز هذا القسم الثالث الذي ادعى الفخر قيام الضرورة على حرمته. فإذا وجود جمع من الأعلام ادعوا الجواز لقسم من الأقسام التي أشار إليها فخر المحققين وقيام الضرورة على حرمتها، هذا معناه أن هذه الدعوة غير محققة وغير ثابتة، وإلا لو كان فعلا هناك ضرورة كيف يقول السيد الجزائري بأن هناك بعض الأصحاب ذهبوا للجواز في القسم الثالث لا أقل؟ يكفينا أن نناقش في الموجبة الجزئية، لا يشترط أن نناقش في الأقسام الأربعة، يكفي لخدش الدعوة أن نناقش في مصداق من مصادقها. واضح؟ إلا أن المصنف يقول لا معنى لكلام السيد الجزائري، حيث إن فخر المحققين يدعي الضرورة، فكيف يقول السيد الجزائري غير واضح عد هذا القسم من السحر أو يناقش في حرمته، مع أن هذا العلم الجليل يدعي قيام الضرورة، ومؤيد له الشهيد في الدروس أيضا على قيام الضرورة على الحرمة، حيث قال بأن المستحل لهذه الأقسام كافر. واضح؟ تم الكلام في هذه النقطة الثالثة، وتحصل لدينا أنه قال المصنف بأن الأقسام الأربعة التي أشار لها فخر المحققين، وهي التأثيرات النفسانية، الاستعانة بالفلكيات التي عبر عنها بدعوة الكواكب، تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية التي عبر عنها بالطلسمات، أو الاستعانة بالأرواح الساذجة، هذه الأقسام الأربعة قال المصنف بحرمتها واعتمد على ذلك بدليلين. الدليل الأول شهادة المجلس أنها من السحر، فتشملها الإطلاقات الدالة على حرمة السحر. على فرض المناقشة في هذا الدليل، الدليل الثاني وهو دعوى الفخر على قيام الضرورة بحرمة هذه الأمور، كانت من السحر أو لم تكن من السحر. وقلنا بأن هذا الدليل الأول وهذا الدليل الثاني محل مناقشة، بل حتى دعوى الضرورة، نزيدك الآن، حتى دعوى الضرورة هي من قبيل الإجماع، كما أن الإجماع إذا احتملنا فيه المدركية والرجوع لمدرك من المدارك رجعنا للمدرك ونظرنا فيه، كذلك دعوى الضرورة ودعوى التسالم لا تبرر لنا عدم الملاحظة في الدليل. فحتى دعوى الضرورة محتملة أن تكون ناشئة عن هذه الأدلة، فنحن والأدلة لعلنا لا نرى ما قامت عليه الضرورة. واضح. ولذلك استشكل جمع من الأعلام كالسيد الخوئي في عد هذه الأقسام الأربعة من السحر، وناقش المصنف في ذلك. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة، فنقول أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح فيكفي في حرمتها الدليل الأول، واحد، مضافا إلى هذا الدليل الأول شهادة المحدث المجلسي في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فيشملها الإطلاقات، الساحر كالكافر، ساحر المسلمين يقتل، إلى غير ذلك. طبعا هذا كله على فرض أن فعلا الأقسام الأربعة التي ذكرت في كلام الفخر تندرج في كلام العلام المجلسي، وإلا قلنا بعض الأقسام لا وجود لها في كلام المجلسي، كالقسم الثالث. القسم الثالث وهو تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية المعبر عنه بالطلسمات، قلنا لا يظهر من كلمات العلام المجلسي وجوده على كل حال أو وجوده. الدليل الثاني دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها، هذه المقدمة الأولى للدليل الثاني، كون حرمتها من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر، وهو موافق لظاهر الدروس حيث قال فيحكم بقتل مستحلها، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية دعوى الضرورة توجب حصول العلم واليقين، والعلم واليقين حجة بذاته وليس بحاجة للكشف عن رأي المعصوم، لا هو بعد حجة بذاته بخلاف الإجماع الذي حجيته منوطة بالكشف عن رأي المعصوم، فإن وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة من قبل المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ومن قبل صاحب الجواهر وغير، لكن دعوى الضرورة توجب حصول العلم، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الأطمئنان، والأطمئنان كالعلم حجة بذاته، أو قيل بعضهم قال أن الأطمئنان حجة بالمرتكز العقلائي. المهم الأطمئنان بالحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار. الآن يشير إلى مناقشة. إن قلت بأنه ذكر شارح النخبة، أحسنتم، المناقشة الثانية طبعا للدليل الثاني، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات، ها الطلسمات يعني أي قسم؟ الثالث، ناظر للقسم الثالث من الذي ذكره فخر المحققين،
أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشيء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب سواء عد من السحر أم لا. هذا كلام سيد الجزائري. ثم قال وما كان من الطلسمات للأغراض يعني في هدف كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه فمقتضى الأصل أنه يجوز سواء كان سحر أو ليس. إذن أين دعوة الضرورة؟ فمقتضى الأصل جوازه. ويحكى بعد قال أكثر سيد الجزائري يقول ويحكى عن بعض الأصحاب وينسبون ذلك وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين أنه أمير المؤمنين كان يعمل هذه الطلسمات والسند غير واضح. سيد الجزائري يقول لكنه غير واضح أنه فعلا نسب لأمير المؤمنين. وألحق في الدروس شهيد الأول تحريم عمل الطلسمات بالسحر قال هذا من السحر ووجهه غير واضح يعني عدها من السحر غير واضح فضلا عن أنها أنه صرح بجوازها فكيف يقال بدعوى الضرورة على الحرمة. يقول الآن المصنف في المناقشة بكلام السيد الجزائري ولا وجه كيف تقول ووجهه غير واضح ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر المحق من فخر الدين والشهيد الأول في الدروس. واضح الآن؟ إذن المصنف اعتبر الأقسام الأربعة حراما كانت سحرا أم لم تكن سحرا وقلنا بأن هناك مجال للمناقشة كما ناقش الأعلام خصوصا إذا لم يكن هناك مسحور ولم يكن هناك ضرر فعدها من السحر مشكلة. النقطة الرابعة وهي ما هو حكم غير الأقسام الأربعة التي أشار لها فخر المحققين هل هي محرمة أو ليست محرمة من قبيل مثلا القسم الخامس الذي أشار له العلام المجلسي الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة مثلا أو من قبيل القسم السادس الاستعانة بخواص الأدوية أو من قبيل القسم السابع تعليق القلب أو من قبيل القسم الثامن النميمة التي عبر عنها المجلس بأنها من السحر. لو شككنا أنها من السحر أم لا فما هو حكم هذه الأقسام غير الأربعة؟ فيقول المصنف يوجد لدينا في هذه النقطة فرضان. الفرض الأول وجود ضرر والفرض الثاني عدم وجود الضرر. الفرض الأول إذا افترضنا وجود الضرر من هذه الأقسام فهنا يكون ذلك محرم أكان سحرا أم لم يكن سحرا. على كل حال يكفينا أنه موجب لحصول الضرر. والمستفاد من كلام المصنف بالتأمل فيه أنه يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول الدليل العام، الدليل الثاني الدليل الخاص. أما الدليل العام فبيانه في هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأن الإضرار بالنفس المحترمة حرام
يحرم الإضرار بالنفس المحترم، كما يدل على ذلك العقل بقبح الظلم والإضرار بالآخرين، أو بقبح الإضرار بالآخرين لأنه ظلم لهم والظلم حرام أو قبيح. مضافا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإنها هذه الفقرة لا ضرار تدل على عدم وجود حكم ضرري، أما ولا ضرار يعني تنهى عن الإضرار بالمسلمين، واحدة نافية والأخرى ناهية. لا ضرر يعني تنفي وجود حكم ضرري في الإسلام، ولا ضرار يعني لا تضر، تنهاك عن الإضرار، يعني الإضرار بالآخرين حرام. إذن المقدمة الأولى تقول بأن الإضرار بالمسلمين حرام، بالنفس المحترمة حرام، جيد، سواء بالدليل العقلي أو بقاعدة لا ضرر أو غيرها من الأدلة. ثانيا غير هذه الأقسام الأربعة التي سبق البحث عنها، إذا أوجب الضرر بالنفس المحترمة كان حرام، والنتيجة حرمة غير الأقسام الأربعة لأنها توجب الضرر. هذا الدليل العام. أما الدليل الخاص فهو رواية الصدوق بسنده عن إسماعيل بن مسلم. من هو إسماعيل بن مسلم؟ السكوني اسمه إسماعيل بن مسلم الصدوق بسنده عن إسماعيل، وطريقه إليه كما قال في المشيخة وما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكوني فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد نوفلي عن السكوني. وسبق الكلام التأمل من جهة وناحية نوفلي. عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لك، كدرت البحارة وكدرت الطينة ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال إن ذلك لا يقبل منها، لا صيام ولا قيام ولا جز الرأس قبل ولا لبس المسوح قبل. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في حكم من سحرت زوجها، من سحرت زوجها كما هو مقتضى قوله صنعت شيئا، صنعت شيئا يعني ليس قرأت قرآنا أو دعت دعاء يجلب قلب الزوج، إنما سحرته. والشاهد على ذلك أن الصدوق نفسه الذي نقل الرواية عنونها بالسحر، عنوان سحر المرأة عنوانها بعنوان سحر المرأة للزوج. ففهم منها وهو الأقرب لعصر النص أنها واردة في السحر المرأة للزوج. فالرواية واردة في حكم سحر المرأة لزوجها من أجل ترقيق قلبه وعطفه عليها. ثانيا، دلت الرواية على حرمة، على ماذا؟ على حرمة سحر الزوجة للزوج، ولو كان على سبيل التحبيب وعطف القلب وإقامة واستمرار الحياة الزوجية بينهما. جيد. ثالثا، ثالثا وهو أنه نستفيد من خلال هذه الرواية تعميم الحكم، حيث إن الظاهر منها هو أن الحرمة، لأنه يوجب ذلك حصول الضرر، حيث يوجب هذا السحر الحب المفرط من قبل الزوجة للزوج، فمعنى ذلك ماذا؟ حرمة كل ما يؤدي إلى الضرر، كل عمل تقوم به المرأة أو غير المرأة يوجب الإضرار بالآخر فهو حرام، ولو بمثل هذا الإضرار الذي يوجب المحبة المفرطة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يسيطر على إرادته وعلى اختياره. فبناء على ذلك نعمم الرواية، فنقول نستدل بها كما مقتضى أن التعليل يعمم يخصص، نستفيد منها بأنها تدل على حرمة كل ما يوجب الإضرار بالآخر، سمي سحرا أو لو لم يسمى سحرا، حتى لو فرضنا أنه ليس سحرا كالأقسام الأربعة غير التي ذكرها فخر المحققين، كغير الأقسام الأربعة فمع ذلك يكون حراما حتى لو لم نسميه سحرا. يعني نعمم الرواية وإن كانت واردة في السحر، لكن نعممها ببركة تحريم واللعن لأن ذلك إضرار، نعممها حتى لو لم يصدق على ذلك أنه سحر، لأن المعيار حصول الضرر، وأقل مقدار من الضرر هو سلب الاختيار والإرادة. واضح. والنتيجة دلت الرواية على حرمة غير الأقسام الأربعة لأنها توجب حصول الضرر، هذا المقصود من الاستدلال. هذا الكلام كله طبعا في الفرض الأول، والمصنف لم يناقش في هذه الرواية، لكن بعض الأعلام ناقشوا فيها. أولا بأنه لا دليل، كما ناقش السيد الخوئي في صفحة 456 من المصباح، لا دليل على أن الرواية واردة في السحر، صنعت شيئا لعلها قرأت القرآن، لعلها قرأت دعاء، لعل ولعل، ما نعلم ما هو الشيء المصنوع، فلم تصرح أنها سحرته، صنعت شيئا، لعلها هددت الزوج، لعلها ولعلها، ما نعلم. وأما عنوانة الصدوق لها بعنوان سحر المرأة فهذا اجتهاد من قبله، هذا واحد. لا هو يعني كلام أنه في السحر أولا، نعم هو ضرر شيء آخر، الآن أصل قبول الرواية، الكلام في أصل قبول الرواية. ثانيا يقول جناب السيد الخوئي بأنها لو دلت على الحرمة لدلت على حرمة أن تتحبب الزوجة لزوجها بالأخلاق الحسنة وتعطف قلبه إليها بالأخلاق الحسنة، يحرم حتى أن تحسن في الأخلاق معه لكي تجذب قلبه، يشملها الدليل الدال على الحرمة، صنعت شيء يعني بالخلق النبيل، بالخلق الحسن، بالتودد، بالتزيد، بالتعطف، بالتجمد، عطفت قلبه إليها، نقول إذن ملعونة ولعنتها الملائكة، هل تلتزمون بذلك؟ ولا يمكن أن يلتزم بذلك، حيث ممكن تعطف الزوجة قلب زوجها إليها بالأعمال الحسنة، بالأخلاق، بالزينة، بغير ذلك.
منصرفة واضحة. ثالثا يقول الرواية تشتمل على لا على ما لا يمكن الالتزام به حيث دلت على عدم قبول توبة هذه المرأة. لا صيام مقبول، لا قيام مقبول، ولا عمل مقبول، مع أن المرتد عن الدين المرتد تقبل توبته، فكيف هذه المرأة لا تقبل توبتها؟ فالرواية فيها ما لا يمكن الالتزام به فيرد علمها لأهلها فلا يصح بالتالي الاستدلال بها على شيء. واضح كلامه؟ طبعا يمكن المناقشة لكن لا نريد أن نناقش، إنما ذكرنا كلام السيد أخوي لتتأمل فيه لأنه كلام لطيف نوعا ما في الرواية، فأنت لاحظ هو تبصر فيه. كيف؟
أمر ثاني.
أي أمر ثاني؟
ذكرنا أنه لا تقبل.
لا حتى هذا يمكن المناقشة فيه، ما تدل على عدم القبول يعني من باب التشديد إن ذلك لا يقبل منها، يعني نحمل على أنه ما يمكن أن تخالف القواعد أن التوبة مقبولة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا بد أن نحملها على معنى آخر يعني من باب التشديد عليها أو لأن النبي علم بعدم صدقها في التوبة أو إلى آخر قضية خارجية وهل مجرى مثلا. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال وأما غير تلك الأربعة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته. من وين لا إشكال أيضا في حرمته؟ هذا نظر للدليل، الدليل عام، قال فلا إشكال أيضا في حرمته لدليل عام من يدل على حرمة الإضرار سواء عقلي أو نقلي. ويكفي في الضار صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا. بدأ الآن في الدليل الخاص. روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لك كدرت البحار وكدرت الطينة، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوحة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال إن ذلك لا يقبل منها، بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بشيء غير الأدعية والصلوات ونحوها، ولذا فهم الصدوق منها السحر ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية. الفرض الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.